فقام الى ناقته. النقل هو جاي عليها الكلمات عليها هو جاي. فقام الى ناقته فنحرها ووزعها على من اقبل وادبر وعمد الى سيفه وقوسه فكسرهما وولى. فلما حججت مع الرفيق فطقت اخوف فاذا انا بمن يهتف بي بصوت رقيق فالتفت فاذا انا بالاعرابي قد نحول واصفر. فسلم علي واستقرا السوره قال اتلو علي سوره الذريات. فلما بلغت الايه صاح وقال قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ثم قال وهل غير هذا في ايه ثانيه بعدها في هذه السوره. فقرات فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. فصاح وقال يا سبحان الله من ذا الذي اغضب الجليل حتى حلف لم يصدقوه بقوله حتى الجوه الى اليمين قائلا ثلاثه وخرجت معها نفسه. فيعني هذا المقول او هذه القصص تدل على انهم فهموا من قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون يعني ان الارزاق تكتب وتضمن في السماء حيث يعني 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 يكتبها الله سبحانه وتعالى ويقدرها وكذلك ما توعدون من خير او شر الا ما هو امر مقدر في السماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان ابن ادم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت. فاقول قولي هذا واستغفر الله وياكم ان شاء الله تعالى. درس الاثنين يعود من الاثنين القادم بعد العشاء في مسجد ابي حنيفه ان شاء الله تعالى. احمد الحسين ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم اما بعد فقد انتهينا في تفسير سوره الذاريات الى قول الله تبارك وتعالى هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ الى اهله فجاء العجل من سليم فقربه اليهم قال الا تاكلون. قوله تعالى هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين قلنا من قبل ان في الايتين السابقتين قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. قلنا ان الضمير في قوله تعالى انه لحق يحتمل ان يعود الى ما ذكر من الايات والرزق او يعود الى امر النبي صلى الله عليه وسلم او يعود الى وفي السماء رزقكم وما توعدون انه لحق. فلا تعود الى ما توعدون يعني ما توعدون لا حق وما توعدون قلنا يعني من العذاب السماوي من العذاب السماوي ان تماريتم على كفركم لان الخطاب كان لكفار قريش. فعلى هذا يؤيد هذا القول الاخير وهو ان المقصود وهو ان الهاء تعود الى قوله تعالى وما توعدون انه لحق اي ان ما توعدون من العذاب السماوي لحق. ومما يؤيده ان الله سبحانه وتعالى اتبع ذلك بانباء وعيد المكذبين وبدأ منها بنبأ قوم لوط عليه السلام لأن قراهم واقعة في ممرهم إلى فلسطين للاتجار. كانوا كفار قريش يذهبون إلى فلسطين للاتجار فكانوا يمرون في أثناء سفرهم على قوم لوط. فبدأ الله تعالى بذكر قصة تعجيز قوم لوط وإن كان بدأها بذكر خبر إبراهيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. ومناسبة ذكر قصة إبراهيم هنا أن الهدف الأساسي لرحلة الملائكة أو لذهابهم ومرورهم بإبراهيم عليه السلام هم أساسا كانوا ذاهبين لإهلاك قوم لوط وقبل أن يذهبوا مروا بإبراهيم لتفسيره بالولاء هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين يعني الملائكة الذين دخلوا عليه في سورة ضيف. قال السمخشري فيه تفخيم للحديث هل أتاك حديثه هذا فيه تفصيل للحديث وتنبيه على انه ليس من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما عرفه بالوحي. قوله المكرمين لان ابراهيم قد خدمهم بنفسه واخدمهم امراته وعجل لهم الكرى او انهم في انفسهم مكرمون. فيحتمل انه وصف بالمكرمين ان اتى حديث بيت ابراهيم المكرمين اما لانهم يعني في انفسهم مكرمون لان الملائكه كرام. فوصف هذا وصف ثالث للملائكه او المكرمين الذين اكرموا غايه الاكرام حيث اخدمهم الخليل ابراهيم عليه السلام بنفسه واخدمهم امراته ونحو ذلك مما سنذكره من يعني ما كان فيه كرم ضيافه ابراهيم عليه السلام لهؤلاء الملائكه. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام اي سلام عليكم قوم منكرون اي انتم قوم لا اعرفكم. وهذا كالسؤال منه عن احوالهم ليعرفهم فان قولك لمن لقيت انا لا اعرفك في قوه قولك عرف لي نفسك وصفها. فراغ الى اهله اي ذهب اليهم في خفيه من بيوته. ومن ادب المضيف ان يخفي امره وان يبادر بالقرى من غير ان يشعر به الضيف حذرا من ان يكفه ويعذره لان الضيف اذا يعني سالته هل يعد لك الطعام ام لا سوف يحتسم ويستحي. ففي الغالب انه يقول لا يعتذر مثلا ويكفك عن ان تكرمه. لكن الكريم كابراهيم عليه السلام لشده حرصه على اكرام ضيفه طبعا لم يستاذن الضيف لم يخبره بانه في يعد الطعام او كذا وانما ذهب خفيا. فهذا من غايه الاكرام فراغ الى اهله استخفاء فذهب في خفيه من بيوته الى اهله. ومن ادب المضيف ان يخفي امره وان يبادر بالكرى من غير ان يشعر به الضيف حذرا من ان يكفه ويعذره. وعن ابي عبيد انه لا يقال راغ الا اذا ظهر على خفيه لان الروض فيه معنى الاخفاء الغمس ولذلك يقال روغ اللقمه روغ اللقمه اذا غمسها السم تماما حتى رويت من السم. فقال يعني روغ اللقمه فراغ الى اهله فلا بد يكون ده معنى الاخفاء الاستخفاء. نعم. فجاء بعجل سمين اي قد انضجه صيا مشوي فقربه اليهم اي بأبرعه بين ايديهم قال الا تاكلون اي منه. قال القاضي وهو مشعر بكونه حميدا حميدا يعني مشويا والهمزه فيه للعظم الا تاكلون والحث على الاكل على طريقه الادب الا تاكلون افضل من ان يقول كلوا الا تاكلون يعني فيها حث على الاكل على طريقه الادب ان كان قاله اول ما هو العرض يترقب بهم ويدعوهم يقول الا تاكلون. اما اذا كان قال هذه العباره الا تاكلون حينما راى اعراضهم عن الطعام فللانكار عليهم الا تاكلون لان قالوا بعض الطعام فلماذا لا تاكلون. فاوجس منهم كيفا اي اضمر الكيفا لظنه انهم ارادوا به سوءا قالوا لا تقع ونبشروه بغلام عليم اي يبلغ ويكمل علمه. فاقبلت امراته في فرح اي صيحه فطشت وجهها اي لطمت وجهها تعجبا على عاده النساء في كل غريب عندهن. وقالت عجوز عقيم اي عاقر ليس لي ولد. قالوا كذلك قال ربك اي مثل الذي قلنا واخبرنا به. قال ربك فانما نخبرك عن الله فاقبلي قوله ولا تتوهمي عليه خلاف الحكمه ولا الجهل لعدم قبولك للولاده انه هو الحكيم العليم. قوله تعالى وتكسروه بغلام عليم من الغلام؟ الدليل ورسلناه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. ولان في نفس هذه القصه في نفس هذه القصه في سوره هود يعني جاء نفس هذه القصه في ضيافه ابراهيم عليه السلام لهؤلاء الملائكه. امر اخر ان في الايه قوله تعالى ايه فاقبلت امراته في فرجها وفكت وجهها وقالت عجوز عقيم. من هي العجوز العقيم؟ سارة. اما هذا فكانت سريه هذه امراته، اما الاخرى فكانت ايه سريه لها وهذا كانت سريه انا. اما سارة فهي حره زوجه. ولذلك قال ايه فاقبلت امراته في فرجها وفكت وجهها وقالت عجوز عقيم فأبدت يعني السبب من جهتها. وفي سورة هود أبدت السبب من جهتها ومن جهة إبراهيم عليه السلام أألد قالت يا ولد أألد وأنا عجوز وهذا فعلي ثقة واضح. فهذا إنما كان في حق سارة وليس في حق هذا. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام طيب جدا في تفسير هذه الآيات. يقول رحمه الله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إلى آخر الآيات. يقول ففي هذا ثناء على إبراهيم عليه السلام في وجوه متعددة. هذه الجملة من الآيات وهذه من الآيات التي تدل على إعجاز القرآن الكريم وأنه في القمة من الفصاحة والبلاغة ويعني الإتقان. أما وجوه احتواء هذه الآيات على الثناء على إبراهيم عليه السلام فأولها أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون. هذا على القول بأن قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذا قلنا أن الإكرام هو إكرام إبراهيم ضيوفه فهي ثناء على إبراهيم. أما إذا قلنا بالقول الثاني أنهم هم مكرمون عند الله فهذا قول آخر واضح. فالثناء على إبراهيم على الاحتمال الأول. لكن ما الرجح في الآية؟ لا داعي لأن نسأل ما الرجح من القولين لأن القولين لا يتنافيان. أهل الكرام مكرمون عند الله وأنهم مكرمون لأنه بالفعل قد أكرمهم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذا الآية تدل على المعنيين ولا نحتاج إلى الترجيح لأنهما لا يتعارضان بل تدل الآية على المعنيين لأنه لا تنافي بين القولين. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه. إذ دخلوا عليه ترى ما هو الرجل الثاني إذ دخلوا عليه إيه اللي فيها أحسن بدون استئذان. إذ دخلوا عليه يعني بدون أن يستأذنوا. لماذا؟ لأن الآية لم تذكر استئذانه. هل يعني الاستئذان غير مطلوب؟ لا. لكن لأن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان قد عرف واشتهر بإكرام الضيفان وأن عادته المستمرة كراء الأضياف فبقي منزله مضيقة مطروقا لمن ورث. أي إنسان يأتي يكون الباب مفتوحا له ومأذولا له في أن يدخل لأجل الطعام. فهذه عادته لشدة اشتهاره بالكرم كان الناس يأتون إليه ولا يحتاج أحد إلى الاستئذان بل استئذان الداخلي دخوله. جعل ابراهيم عليه السلام ان استئذان من اراد ان ياتيه ان يدخل لان الباب مفتوح والطعام يعني مهيئ. فقوله اذ دخلوا عليه فلم يذكر عنه استئذانا للدلاله ان هذا كان معروفا عن ابراهيم عليه السلام ان بيته مفتوح لاستقبال الضيفان في اي وقت واستئذان الداخل عند ابراهيم هو دخوله بيته. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. ما يعرف سلاما؟ نسلم عليك سلاما. قال سلام فقال إيه؟ سلام يعني سلام عليكم. أيهما أفضل؟ تحية الملائكة أم تحية إبراهيم؟ لماذا؟ أحسن. قالوا سلاما قال سلام. طبعا سلاما يعني نسلم عليك سلاما فهذا يدل على يعني الايه نسلم عليك سلاما لانه في المضارع الان نسلم عليك سلاما. اما الرب فهو قال سلام قالوا سلاما قال سلام. يقول ابن القيم قوله سلام بالرفع وهم سلموا عليه بالرفع والسلام بالرفع اكمل فانه يدل على الجمله الاسميه الداله على الثبوت والتجدد والمرفوض يدل على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد. فإبراهيم حياهم بتحية أحسن من تحيتهم فإن قولهم سلاما يدل على سلمنا سلاما. اما قوله سلام فمعناها سلام عليكم، فالاسميه تدل على الثبوت والتجدد، اما الفريق تدل على الحدود والتجدد. الوجه الرابع انه حدث المبتدا من قوله قال سلام قوم منكرون، قوم منكرون، فانه لما انكرهم ولم يعرفهم احتكم من مواجهتهم بلفظ ينكر الضيف. لو قال لهم انتم قوم منكرون، فحدث المبتدا هنا من اوصف الكلام، وانما قال قوم منكرون ولم يعين من هذا القوم، وانما قال قوم منكرون ولم يقل لهم انتم قوم منكرون. الخامس انه بنى الفعل من مفعول وحدث فاعله، فقال قوم منكرون ولم يقل اني انكركم، وهو احسن في هذا المقام وابعد من التنكير والمواجهه بالخشونه. الوجه الثالث انه راغ الى اهله ليحييهم بنزلهم، والرغان هو الذهاب في اختفاء بحيث لا يكاد يشعر به، وهذا من كرم رب المنزل المضيف ان يذهب في اختفاء بحيث لا يشعر به الضيف فيشق عليه ويستحي فلا يشعر به الا وقد جاءه بالطعام، بخلاف من يسمع ضيفه ويقول له او لمن حضر مكانكم حتى اتيكم بالطعام ونحو ذلك مما يوجب حياء الضيف واحتشامه. وطبعا افظع من هذا من يقول له نعد لك الاشاء ولا تنمي خفيفا. فيعني فهذا مما يؤخذ من قوله فراغ الى اهله. وفي الايه الاخرى فما لبث ان جاء بعلم حنيف، فما لبث يعني اشتكى وقتا يسيرا، ايضا لان طول الغيبه عن البيت يشعر به بالاحتشام وانه اثقل على اهل البيت بحيث انهم انقطعوا عن اعمالهم والان يعدون له الطعام، لكن اشتكى يسيرا فراغ الى اهله ليحييهم بنزلهم. السابع انه ذهب الى اهله فجاء بالضيافه، فدل على ان ذلك كان معدا عندهم مهيئا للضيفان، ولم يحتج ان يذهب الى غيرهم من جيرانه او غيرهم فيستريه او يستقبله، كان دائما يعد الطعام لنزل الضيوف، فدل على الطعام معد ومهيئ لاستقبال الضيوف، ولم يذهب ليستريه او لم يقترب من جيرانه او يفعل شيء من هذا، وانما لانه متصف بهذا الكرم الشديد البليغ فكان ما اخذ الطعام وقتا عن الاطلاق، ففراغ الى اهله فجاء، انظر الى التعقيد بالفاء المباشر، فجاء بعجل حنين او فجاء بعجل سمين. وقوله هنا فجاء بعجل سمين، من الذي جاء؟ هو بنفسه، فمن اكرام الضيف أن يكون صاحب البيت على خدمته كائنا من كان، وليس من المروءة استخدام يعني الضيف، ويمكن أن يستعين بالغلمان أو الخدم أو كذا، لكن ما فعل ذلك إبراهيم عليه السلام وإنما بنفسه فجاء بعجل سليم، فهذا مما يدل على خدمة إبراهيم عليه السلام الضيف بنفسه، ولم يقل فأمر لهم بعجل سليم، وإنما قال فجاء بعجل سليم، فهو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم يبعثه مع قادمه، وهذا أبلغ في إكرام الضيف. الوجه التاسع أنه جاء بعجل كامل، فجاء بعجل سمين يعني عجل كامل، ولم يأتي ببضعة منه، لم يقطعه أو يأتي بجزء منه، لماذا؟ فهذا طبعا من كمال كرمه عليه وعلى الذين الصلاة والسلام، أن لم يأتي بالعجل الكامل يتركهم وسألهم يختارون ما يستحسنونه من أجزاء هذا العجل. واضح. العاشر انه سمين لا هزيل، فجاء بعجل سمين يعني لا هزيل، ومعلوم ان ذلك من افخر اموالهم، ومثله يدخر للابتلاء والتربيع، فاثر به ضيفانا، فاثر واثر الضيوف على نفسه. الحادي عشر انه قربه اليهم بنفسه ولم يامر خادمه بذا، فقربه إليهم، فالطعام يأتي الضيف حيث هو جالس، فهذا من تمام الكرم، ولم يأمر خادمه بأن يحمله ويقربه إليه، لكن قربه بنفسه. الثاني عشر أنه قربه إليهم ولم يقربهم إليه. وهذا أبلغ في الكرامة، أن يجلس الضيف ثم يقرب الطعام إليه ويحمله إلى حضرتك، ولا تضع الطعام في ناحية ثم تأمر ضيفك بأن يتقرب هو إليه. فمن كرم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه الذي قربه إليه، فالطعام هو الذي يقرب إليهم وليس ضيوفهم الذين يقربون إلى الطعام. الثالث عشر أنه قال: ألا تأكلون؟ وهذا عرض وتلطف في القول، وهو أحسن من قوله كلوا أو مدوا أيديكم ونحوها، وهذا مما يعلم الناس بعقولهم حسنه ولطفه، ولهذا يقولون أمثال ذلك من العراق: ألا تأكلون؟ أو تقول بسم الله، أو ألا تتصدق، يعني ألا تتصدق علي في الزواج حتى أكل من طعامي، ألا تتصدق، أو ألا تذكر، ألا تذكرني أن تأكل، أو نحو ذلك من العبارات التي فيها يعني التلطف بالضيف. الرابع عشر أنه إنما عرض عليهم لأنه رآهم لا يأكلون، لأن عادة إبراهيم عليه السلام أنه كان ضيوفه كان ضيوفه لا يحتاجون إلى الإذن في الأكل، فعادة ضيوف إبراهيم عليه السلام أنه كان إذا قدم عليهم الطعام أكلوا وبس. فلذلك إبراهيم عليه السلام استوحك لما رأى هؤلاء الضيوف خالقوا هذه العادة. من المعلوم أن من دخل عنده ضيفا فإنه يأكل فورا ولا يحتاج إلى أن يقال له كل، فاستوحك وأوجس منهم خيفة لما رآهم امتنعوا من الأكل، فقال لهم: ألا تأكلون؟ ولهذا أوجس منهم خيفة، أي أحسها وأضمرها في نفسه ولم يبدها لهم، ولم يبدها لهم. ألا تأكلون؟ الخامس عشر أنهم لما امتنعوا من الأكل لطعامه خاف منهم ولم يظهر لهم، لما رأى أيديهم إيه؟ ما تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، وهو لم يصرح لذلك، لم يصرح لذلك، وإنما يعني سألوا هذا السؤال: ألا تأكلون؟ كأنهم يستكشف يعني سر عدم رفضهم الطعام. لماذا؟ لأن العادة أن من أكل طعامك فإنك تستريح إليه وتطمئن إليه وتأمن من سره، أما إذا لم يأكل الطعام فقد تدرك أنه أتى يريد بك سوءا أو يريد أن يفعل بك شرا. إبراهيم لما خاف منهم لم يظهر لهم ذلك، فلما علم الملائكة منه ذلك قالوا: لا تخف لا تخف، وذكروه بالغلاء. فقد جمعت هذه الآيات آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب، وما عداها من التكلفات التي هي تكلف وتكلف، تكلف عن أخلاق الإسلام وآداب الإسلام وأخلاق إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فانظروا إلى أداب الضيافة لا كما كهذه الرسوم الرسوم المتكلفة التي يعني ينحرفها بعض الناس من أداب الكفار مما يسمونه أداب الإتيكيت، وهذه الأشياء تكون تكلف وسخافة، كأن يضع الشوكة في اليد اليسار والسكين في اليمين وغير ذلك من الرسوم التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقارنها بين أخلاق الإسلام وآداب الإسلام، طبعا لا يوجد وجه مقارنة على الإطلاق. ويقول: فقد جمعت هذه الآيات آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب، وما عداها من التكلفات التي هي تكلف وتكلف، إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم، وكفى بهذه الآداب شرعا وفقرا. فصلى الله على نبينا وعلى إبراهيم وعلى آلهنا وعلى سائر النبيين. تكلم في موضع آخر أيضا فقال رحمه الله تعالى: قول الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إلى قوله الحكيم العليم؟ فعهدي بك إذا قرأت هذه الآية وتطلعت إلى معناها وتدبرتها، فإنما تطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في سورة الأضياف يأكلون ويشربون، وذكروه بغلام عليم، وإنما امرأته علمت من ذلك فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك ولم يتجاوز تدبرك غير ذلك. فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار، وكم قد تضمنت من الثناء على إبراهيم، وكيف جمعت الضيافة وحقوقها، وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعاصرة، وكيف تضمنت علما عظيما من أعلام النبوة، وكيف تضمنت جميع صفات الكمال التي ردها الى العلم والحكمه، وكيف اشارت الى دليل امكان المعاد بالطف اشاره واوضحها ثم اصبحت وقوعه، وكيف تضمنت الاخبار عن عدل الرب وانتقامه من الامم المكذبه. الى ان قال رحمه الله تعالى: افتتح سبحانه القصه بصيغه موضوعه للاستفهام، وليس المراد بها حقيقه الاستفهام هل اتاك حديث بيت ابراهيم المكرمين، ولهذا قال بعض الناس ان هل في مثل هذا الموضع بمعنى قد الذي تقتضي التحقيق، مثل قوله تعالى: هل اتى على الانسان شيء من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ولكن في ورود الكلام في مثل هذا بصيغه الاستفهام سر لطيف ومعنى بديع، فان المتكلم اذا اراد ان يخبر المخاطب بامر عجيب ينبغي الاعتناء به واحضار الذهن له، صدر له الكلام بأداة الاستفهام لتنبيه سمعه وذهنه للمقبل به، فتارة يصدره بألا أخبركم بأكبر الكبائر مثلا ألا، وتارة يصدره بهل، فقوله هل علمت ما كان من كيف وكيف إما مذكرا به وإما واعظا له مخوفا وإما منبها على عظمة ما يخبر به وإما مقررا له. فقول الله تعالى هل أتاك حديث موسى، وقوله تعالى هل أتاك نبأ الخصم، وقوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية، وقوله هنا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، متضمن لتعظيم هذه القصص والتنبيه على تدبرها ومعرفة ما تضمنها. وفيه أمر آخر وهو التنبيه على أن إتيان هذا إليك علم من أعلام النبوة. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم إشارة إلى أنك من قبل القرآن ما كنت تعلم شيئا من هذه الأحاديث، فيك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها كما في سورة هود. فكذلك هنا قول تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم إشارة إلى أن الرسول عليه السلام لا ينطق إلا بالوحي، وأن ما علمه من هذه الأخبار إنما هو بوحي لم يكتسبه بنفسه، فهذا العلم الذي يأتيك علم من أعلام النبوة فإنه من الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا قومك، فهل أتاك من غير إعلامنا وإنسانينا وتعريفنا أم لم يأتك إلا من قبلنا. فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام وتأمل عظمة موقعه من جميع موارده، يشهد أنه من الفطاحة في غلوتها العليا. وقوله تعالى ضيف إبراهيم المكرمين متضمن لثنائه على خليله إبراهيم، فإن في المكرمين قولين: أحدهما إكرام إبراهيم لهم ففيه مسح إبراهيم بإكرام الضيف، والثاني أنهم مكرمون عند الله كقوله تعالى بل عباد مكرمون، وهو متضمن أيضا لتعظيم خليله وحسه، لأن الله سبحانه وتعالى لما يجعل ملائكته المكرمين أضيافا لإبراهيم لا بشك أن في هذا تعظيما لخليل ومسحا لخليل الرحمن ومسحا له عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فعلى كلا التقديرين فيه مسح لإبراهيم. تخيل لما يأتي يعني واحد مشهور أو إنسان له منصب كبير أو كذا وكذا ويأتي لواحد من الناس ويزوره يريد أن ينشر الأخبار في الجرائد في اليوم التالي، فتحكون أن فلانا زار أو أن فلانا أفطر عنده أو تغدى عنده وكذا يفخر بذلك. فكيف إذا كان يعني إبراهيم عليه السلام مضيفا من ملائكة الذين وصفهم الله بأنهم يعني أنهم عباد مكرمون، فهذا أيضا فيه ثناء على إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قوله فقالوا سلاما قال سلام متضمن لمدح آخر لإبراهيم، حيث رد عليهم السلام أحسن مما حيوه به، فإن تحيتهم اسم منصوب متضمن لجملة فعلية تقديره سلمنا عليك سلاما، وتحية إبراهيم لهم اسم مرفوع متضمن لجملة اسمية تقديره سلام دائم أو ثابت أو مستقر عليكم، ولا ريب أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم، والفعلية تقتضي التجدد والحدود، فكانت تحية إبراهيم أكمل وأحسن. ثم قال قوم منكرون، وفي هذا من حسن مخاطبة الضيف والتذمم منه وجهان في المدح: أحدهما أنه حدث مبتدأ، والتقدير أنتم قوم منكرون، فتذمم منهم ولم يناسبهم بهذا الخطاب بما فيه من بعض الاستحاله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه احدا بما يكرهه، بل يقول ما زال اقوال يقولون كذا ويفعلون كذا. والثاني قوم منكرون، فحدث فاعل الانكار وهو الذي كان انكره، لم يقل انا انكركم، وانما قال قوم منكرون. فلا شك ان قوله قوم منكرون انصف من ان يكون قوم خف انكرتهم. قوله فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين، متضمن وجوها من المسح واداب الضيافه واكرام الضيف. طبعا هذا الكلام شبيه الذي تلوناه انفا، لكن فيه فوائد زياده فلهذا نتلوه بسرعه. منها قوله فراغ الى اهله، والروضان الذهاب بسرعه واختفاء، وهو يتضمن المبادره الى اكرام الضيف، والاختفاء يتضمن ترك تخديمه والا يعرض للحياه، وهذا بخلاف من يتفاقم ويتبارك على ضيفه، يكون ذلك يعني ايه بطيء الحركه او هذه الاعصاب لا يبالي بهذا الامر. فهذا بخلاف من يتفاقم ويتبارك على ضيفه ثم يخرج بمرء منه وهو ويحل سره النفقه، يفك سره النفقه ويجب ما ياخذ، لان طبعا الاموال كانت في مرات توزن الدراهم والدنانير، في معناها الان انه يفتح البرج مثلا او المحفظه ويطلع فلوس ويعد فلوس لايه هيشتري فيها الطعام مثلا للضيف. اي نعم طلب الضيف. فيقول هذا بخلاف من يتفاقم ويتفارض على ضيفه ثم يخرج بمرأة منه يعني امامه ويحل سره النفقه ويجب ما ياخذ ويتناول الاناء بمرأة منه ونحو ذلك مما يتضمن تخجيل الضيف وحياءه. فرفض فراغ تمشي هذين الامرين، فراغ الى اهله، كل شيء تم كفاء وفجاه حضر الطعام جاهزا. وفي قوله تعالى فراغ الى اهله مسح اخر له لما فيه من الاسعار، ان كرامه الضيف معده حاصله عند اهله جاهزه عند اهله، وانه يحتاج ان يستقرض من جيرانه ولا يذهب الى غير اهله إذ صرى الضيف حاصل عندهم. فجاء بعجل سمين، هذا يتضمن ثلاثة أنواع من المسح، أحدها خدمة ضيفه لنفسه فإنه لم يرسل به وإنما جاء به بنفسه، الثاني أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتيهم ببعضه ليتخيروا من أطيب لحمه ما شاءوا، الثالث أنه سمين ليس بمهزول، وهذا من نفائس الأموال، ولد البقر السمين فإنهم يعجبون به فمن كرمه هان عليه نفسه وإحضاره. فقربه إليهم، قوله إليهم متضمن المسح وآدابا أخرى، وهو إقرار الطعام إلى بين يدي الضيف، بخلاف من يهيئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه فيورده عليه. قوله ألا تأكلون فيه مسح وأدب آخر، فإنه عرض عليهم الأكل بقوله ألا تأكلون، وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلفظ، بخلاف من يقول ضعوا أيديكم في الطعام كلوا تقدموا ونحو هذا. قوله فأوجس منهم خيفة، لأنه لما رآهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفا أن يكون معهم خطأ، لأن طبعا الكون يقبل الطعام الضيف الذي يقبل الطعام خوفا الذي لا تعرفه، فهذه دلالة على أنه إيه على السلام قبول من الكرامة. أما إذا لم يقبل الطعام فهذه سمة من أتى يريد بك شرا، أتى يريد بك شرا. يقول فأوجد منهم خيفة، لأنه لما رأهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفا أن يكون معهم شر، فإن الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل اطمأن إليه وأنس به. فلما علموا منه ذلك قالوا لا تخف، قد فهمنا أنك خفت منا لا تخف، يعني فأفهموا أنهم ملائكة والملائكة لا تأكل ولا تشرب، هذا هو السبب والعذر الذي من أجله لم يأكل، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. يقول ابن القيم وهذا الغلام إسحاق لا إسماعيل، طبعا من فعل المنطقة التي يحصل فيها الخلاف والترجيح، من الموضوع الآيات التي فيها الخلاف في الذبيح هي الآيات المتعلقة بالذبيح، هل هو إسماعيل أم إسحاق؟ طبعا هو إسماعيل عليه السلام بخلاف يعني ما يقوله أهل الكتاب ووافقه من أسف بعض العلماء، لكن الراجح قطعا أن الذبيح هو إسماعيل كما في سورة الصفات. فهذا الموضع الذي ناقش فيه من هو الغلاء، ثم نأتي بالأدلة على أنه هو إسماعيل وليس إسحاق. واضح؟ لأن فهذا الغلام إسماعيل إسحاق لا إسماعيل، لأن امرأته عجبت من ذلك، عجبت فقالت عجوز عقيم لا يولد لمثله فأنى لي بالولد، وأما إسماعيل فإنه من ذريته هاجر وكان بكره وأول ولده. وقد بين سبحانه هذا في سورة نور في قوله تعالى فذكر لها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، معناها إيه؟ يعني فسماه بالإسحاق ونافلة زيادة على إسحاق أنه سوف يرزق منها الولد الذي هو إسحاق، ويعيد حتى يرى ولد الولد الذي هو يعقوب. فذكرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، هذا يفهم منه أن إسحاق سيعيش حتى يبلغ مبلغ الأنجاز وينكح ويولد له. في حين الذبيح كان غلاما، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فلو كان هو إسحاق لتناكى مع هذه الآية، لأن إسحاق قد قيل أنه يعيش، أما البقرة أخبرت أنه يعيش إلى أن يتزوج بل يولد إسحاق يعقوب، أما فيصدق هذا على إسماعيل وليس على إسحاق. نعم. وطبعا الآية التي في سورة هود فذكرناها لإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب هي نفس هذه القصة التي وردت في سورة القصة لإكرام هؤلاء الجيران. قوله تعالى فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، يقول فيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها إذ بادرت إلى الندبة ففكت الوجه عند هذا الإخبار، ففكت الوجه عند هذا الإخبار كما قال يعني القاضي رحمه الله تعالى في تفسيره هنا. فأقبلت المرأة في فرة في صيحة ففكت وجهها، يعني إيه؟ لطمت وجهها تعجبا، ليس هذا من اللطم الذي هو من المياه، وإنما هذا على سبيل التعجب، يقول على عادة النساء في كل غريب عندهن لم تتمالك نفسها من شدة التعجب من هذه البشرة ففكت وجهها لطمت وجهها. فيقول المصري فيه ده مضاعف عقل المرأة وعدم متابعتها، لأن المرأة كتلة من العقل فتنفعل أحيانا ولا يعني إيه تنضبط بانفعالها، لذلك تشتاق دائما بإبعادها عن يعني عن يعني عما يعني يهجز عواطفها. هذا واضح كتشريع الجنائز مثلا، لأنها ممكن إذا حضرت الجنائز أو حضرت عند الفتاة لا تتمالك نفسها، ومعلوم ما يحصل من بعض النساء من الصراخ والعويل وهذه الأشياء. فلذلك يعني الجزاز فينا أمثال هذه الأشياء للأسف يجد حتى عند الفروج لا تتمالك المرأة إلا ما رحم الله من الأخوات المنتجات، لا تتمالك المرأة حتى عند الفرح، حتى عند الفرح يأتين بهذه الأصوات المنترح التي يفعل لها سواء في الفرح أو في يعني الحزن، يحصل عدم تملك بشدة العاطفة عندها والانفعال، ولذلك الشريعة لا تقبل شهادتها في الجنايات، حوادث القتل والذبح والحرق وكذا لا يقبل شهادتها، لا تقبل شهادتها. لماذا؟ لأنها يعني لا تتمالك، وانفعالها العاطفي قد يعجزها عن أن تطلق الشهادة على وجهها بخلاف الرجل الكرام. وقالت عجوز عقيم فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة. من أخذ هذا؟ أن المرأة إذا خاطبت الرجال اختصر الكلام بقدر المستطاع. نعم، حذفت المبتدا، لم تقل أنا عجوز عقيم، وإنما قالت عجوز عقيم، اختصرت في كلام جدا. لكن لو واحدة الآن من بنات هذا الزمان أو من نساء هذا الزمان إلا من عصم الله، أين فلان فلان والله لجانوا كذا وذهب إلى كذا وثابت فقط أن تنظر أو كذا إلى آخر هذا الكلام. فلا، المفروض أن إيه؟ المرأة إذا خطبت الرجال تختصر جدا في الكلام، تختصر على ما تتأذى به الحال. أما المقاولة في الكلام والمقاولة والقيل والقال وفتح هذه الأشياء فهذا مما لا ينبغي. يعني في المناسبة نتوقف وقفة يسيرة يعني مع بعض مع أحد المسميات لأنه ورد يعني بعض الشكاوى من نسبة قليلة جدا من الأخوات والناس أن تكرهونا على خير. ولكن بمناسبة ذكر طباع المرأة يعني يحصل أحيانا طبعا تعرفون أن احنا لسبب معين قلنا أن الأخوات اللي يستخدم الأطفال يأتينا يكون تحت المصلى تحت. أما اللائي يأتينا بمفرد هنا يأتينا هنا حتى لا يشوش الأطفال على الأخوات اللائي يحضرنا دروس يعني نريد من التركيز في الدرس. فكل قليلا من الأخوات بتتحدث حتى بوجودهن هنا معنا في المجلس في الأعلى. فننذب يعني الأخوات ونذب أن لا ينتظرين إلا بذكر الله سبحانه وتعالى والإنفاق في الدرس. أما الكلام والحواديت ونشرات الأخبار والكلام على التدخل في خصائص الناس وتحري أسرار البيوت ونحو ذلك من وسائل استنطاق الناس بما عنده من الأسرار. بعض الناس لهم بيوت خاصة بهم فيأتي بعض الناس تريد أن تكتنف وتنبش أسرار البيوت وخصائص الناس وأحوالهم الخاصة فتستفيد بالناس تكلمها بصورة أخرى حتى تستخرج منها ما لا يعنيها. والرسول عليه السلام قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني هذه من علامة الإنسان قد حسن إسلام إسلام الحسن أن الإنسان يعرض عما لا يعنيه. أما دمت أنت لن تسأل أمام الله سبحانه وتعالى ويوم القيامة عن هذا الشيء فهو مما لا يعنيه فلا تنسلم به. إذا أتاك الناس واختصموا إليك وسمعت من الخصوم مثلا بالبث الخصومات وهذه الأشياء ونصدت قاضيا نعم هذا واجبك أن نقول فقط حقا. لكن عموما لأنه أيضا أحيانا بعض الإخوة تكون في مشاكل مثلا معينة وواضح جدا من سياق السؤال إن في خصومة مع طرف آخر فينبغي أن الإنسان يعني يفهم هل يتقن عكس الإنسان لا يحكم أبدا ما دامت قضية لها طبيعة خصومة في خصومة بشرية بين طرفين لا يجوز لك أن تتكلم أبدا مع طرف واحد أو تنشد إلى حجر طرف واحد. فأنا أقول هذا بالمرة لأن بعض الإخوة يأتون ويظن أني سوف أتعاون معه في إجابة السؤال. لا ما دامت الخصومة لو يعني مهما تكن أنت من أنت ما دامت الخصومة لابد أن تحضر الطرف الآخر ويحضر ويسمع من الطرفين مباشرة حينئذ يحق الإنسان أن يتكلم. أما أن تكون خصومة وتمثل أنت طرفا والطرف الآخر غائب فقال الماء العدل انه يجوز الانسان ان يتدخل يعني في اي خصومه الا اذا سمع من الطرفين او طلب منه ان يقوم بدور القاضي او المصلح بيننا. لكن ما دام هو لم يعني يعين الاشخاص ولم يطلب منه احد ان يتدخل في احوال الناس فينبغي اننا يعني نستقصر غالبا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما يعني. فيمكن ان نتعبد او ينبغي ان نتعبد بهذا الامر. الانسان ما دام لا يعني ولا يخص في شيء لا يتدخل ولا يعني يكفر في يعني اسرار الناس وخصوصياتهم لانهم كما يقولون الدروس اسرار. ويقول الشاعر في هذا ما يريد الناس منا ما ينام الناس عنا لو فهمنا باطن الارض لكانوا حيث كنا انما همهم ان ينشروا ما قد دفنا. احد السلف الصالحين لما سألته ابنته يوم قالت له يا أبتاه أين هذا الزرع الذي كان على بيت جيراننا. يعني مرت سنوات طويلة وهذه البنت ومن صغرها نشأت إذا نظرت إلى بيت الجار ولاحظ فوق سطح الجار جذع زي إيه زي ساق شجرة جذع قائم ثاني دائما كانت ذراع بالذات في الليل. فرأى هذا الجذع فقالت له يا أبتاه أين هذا الجذع الذي كنا نراه على سطح الجيران. قال يا بنته هذا منصور خط روسي منصور ابن زغلول العابد الجليل يعني كان يقوم الليل فكان صراط حسابه جدا واضح مثل هذا الخبر مع انه في عباده لكن نفهم من هذا ان حتى يعني ابوها ما اشتغل في الكلام على حال الجار حتى لو كان في مثل هذا الامر. فهذا يدل على ان السلف ما كانوا يشتغلون بتتبع اسرار الناس واستنطاق الناس بأسرارهم الشخصية لأن الإنسان قد يكون متعبدا بكتمان أمور لا يريد أن يظهرها فأنت تستنطقه وتستخرج منه ما قد يكون إذا سألت عنه. فلا يبقى الكلام أن الإنسان لا يتدخل فيما لا يعني إلا إذا كان قاضيا وسيسمع من الأفراد كلها حينئذ يؤمن العدل والإنصاف وإلا ما يجبر الناس على أن يتحدثوا فيما يكرهون. هذا يعني عبارة عن عبارة أي أخت قال أنا بيدي كنت أكافئ أولئك الأخوات إن الدرس اللي عدى على حيث من غير ما تتكلم أي كلام خطأ بغير ذكر الله أو أذية أخواتها المسلمات أو كلام في حقوق الناس أو فيما يعني تكون كل واحد منها جايبة إن تعدى الساعة على خير تبقى لها جايبة كده من لهم جايبة وعالة كده كل واحد تتعدى على خير من غير ما تتكلم في أسرار الناس من غير ما تخوض في خطأ الناس كلها مكافأة. لكن نحن نعيدهم بمكافأة أو نعيدهن بمكافأة عظمى من الله سبحانه وتعالى إذا أمسكن ألسنتهن عن الخوض فيما لا يعنيهن فأعبدنا لذلك وهذا هو خلق الإسلام. هذا يعني كلام عابر بمناسبة كلام على الصداع.